أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الرابع عشر. هذه مواقف للمحطة الطويلة الأطول في القاعدة التي عقدناها لبيان حدود جريان القاعدة. الموقف الرابع عشر معقود للبحث والحديث عن أن التعبد الوارد في روايات التجاوز والفراخ وإلغاء الشك في عملين تجاوزناه أو فرغنا منه، هل هو رخصة أم عزيمة؟ بمعنى أن هذا التعبد الذي يبين وظيفة الشاك والذي هو حكم ظاهري في المقام، هل هو إرشاد إلى عدم لزوم الاعتناء بالشاك ولو كان بلغتي بلا ركعت بلا سجدت شكك ليس بشيء، التعابير الواردة في الروايات، أم أنه تعبد وإلزام بالبناء على أنك قد جئت بالمشكوك بسببه في صحة الكل؟ فيكون وكأنك قد أحرزت الإتيان به وجدانك، غاية ما هناك أن الإحراز هذه المرة تعبد. المحقق العراقي هو الوحيد في الأعلام الذين بحثوا عن القاعدة في الأصول، هو البحث الأصولي اللي أغنى القاعدة في الحقيقة بحثا، هو الوحيد فيما رأيت الذي أثار هذا البحث واختار بشكل جازم أن التعبد في المقام عزيمة وليس رخصة. ورتب عليه أثرا وهو عدم جواز المجيء بما كان مورد الشك ثانية ولو كان المجيء به بعنوان الاحتياط والرجاء. إذ هو خلاف التعبد الوجوبي المستفاد من الأدلة في المقام. حيث إن الشك ملغى تعبدا وظاهر كلامه عدم وجود الفرق في هذا الحكم بينما لو ذهبنا إلى أن القاعدة أمارة من الأمارات أم أصل من الأصول ويترتب على هذا الحكم أن الإنسان إذا اعتنى وجاء بالعمل ثانية في أثناء العمل، طبعا هذا بينطبق على التجاوز، أو إذا قلنا بتحقق الفراغ قبل مضي وقت طويل يمحو صورة العمل السابق. لماذا أقول هذا الكلام؟ انتبهوا يا أخوان، لأن الإتيان بعمل مستقل ثانية لدرك الواقع قد لا يأتي فيه الكلام السابق من مبطلية العمل، لكن الإتيان بالصورة ثانية يقضي بأن تكون متعبدا بأنك جئت بها، بلا ركعت، شكك ليس بشيء، أو تأتي بالركوع ثانية بعد تعبدك بأنك جئت به أولا، فيكون من قبيل الزيادة العمدية، والزيادة العمدية مبطلة للعمل في كثير من الحالات، أما في الأركان فواضح، وأما في بقية الأجزاء فحيث دل الدليل على عدم جواز الزيادة كالنهي، انتبهوا لي، عن القران بين السورتين، فإذا كان شكك في الإتيان بالسورة وفرضنا تحقق التجاوز مع إمكان التلافي، لأنه إذا ما في إمكان تلافي انتهى كما لو دخل في حد الركوع، لنفترض أن التجاوز يتحقق حتى بالتجاوز من دون الدخول في جزء لاحق، مثل إنسان بعد السورة متعود أن يتلو آيات من القرآن الكريم ويجوز تلاوة القرآن في الصلاة، أو متعود أن يبتهل، أو لديه ورد ذكري يذكره قبل النزول إلى الركوع. وقلنا بأن التجاوز يتحقق بمطلق الدخول في الغير كما هو مبنانا ومبنى جملة من المحققين. فإذا بده يرجع ويعتني ويجيب الصورة مرة ثانية يصبح مصداقا للقران بين الصورتين. صحيح الأولى شك في الإتيان بها المرة الأولى، لكن روايات التجاوز وروايات الفراغ بناء على شمولها للأجزاء تعبدته بالإتيان، فيوجد مصداق من الصورة تعبدي متحقق، والمصداق الثاني اختياري فيصبح مصداقا للنهي عن القران بين الصورتين. بل يظهر من المحقق العراقي أن نفس الوجوب المستفاد من ظواهر الأدلة مانع من الإتيان بالعمل ثانية. بعد تعبده بروايات التجاوز والفراغ بأنه قد جاء به أولا، أنا شخصيا يا إخوان عندما رأيت هذا البحث عن المحقق العراقي لأول وهلة استربت من الاسترابة في طرح البحث بهذه الطريقة. إذ المحقق العراقي يعلم أن الحكم الموجود في المقام هو حكم ظاهري وليس حكما واقعيا، ويعلم المحقق العراقي أن الزيادة العمدية واقعا لا تضحك بمجرد الإتيان بالعمل ثانية، هذا يعلمه بدليل أن الإنسان لو انكشف له اعتنى وجاء بالعمل بالصورة ثانية، وانكشف له بعد قليل تذكر، أو كان هنالك عليه رقيب عتيد من البشر أخبره بعد نهاية الصلاة أنه أنت ما كنت جاي بالصورة، أنا كنت أنظر إليك وأنت ما جبت الصورة. ولنفترض أن قول الواحد ثقة أو العدل حجة في هذا المجال أو كان اثنين تتحقق البينة، واضح بالوجدان حينئذ أو بالحجة التعبدية القوية البينة الأمارة أو بتذكره وجدانا أنه لم يكن قد أتى بالصورة، لا يكون قد تحققت منه الزيادة العمدية ولا تحقق القران بين الصورتين كما هو واضح. الوظيفة هنا وظيفة ظاهرية، والوظيفة الظاهرية ظاهرة في الإرشاد إلى عدم الاعتناء، وأن الشارع لا يلزم بالاعتناء. وليست ظاهرة في أنه لا يجوز له الاعتناء. نعم لا يستطيع أن يأتي بالصورة جازما بوجوبها عليه في الواقع، إذ على تقدير كونه قد جاء بها يكون من قصد التشريع، لا لكن كلامه صريح بأنه حتى برجاء المطلوبية لا يجوز الإتيان به. فالوجوب المولوي غير ظاهر في المقام، وكأن المحقق العراقي الذي بنى الأمر الحادي عشر من الأمور التي تعرض لها في القاعدة، وهو آخر الأمور وختم به القاعدة، وكأنه مستريب في الأمر وبان على الاختصار، لا يريد أن يأخذ ويعطي في البحث، فتشبث في ذيل كلامه بوجه غير وجه ظهور الأمر في المولوية. فأفاد في نهاية البحث مع أن الظاهر كون المسألة اتفاقية، فلا يعتنى حينئذ بما يختلج بالبال من الاحتمالات. هو أبو الاحتمالات لسه مش جاي على باله يعطي احتمالات. فالمتحصل من كلامه وجهان في المقام. الوجه الأول ظهور الأمر في المولوية، الوجه الثاني دعوى الإجماع، استظهار الإجماع، وإلا لولا الإجماع كان في احتمالات تأتي في البال، يعني أن يكون المراد من الأمر شيء آخر غير المولوية. شو هو الاحتمالات في المقام يعني؟ هذا المقدار من الاستدلال واضح الجواب. أما دعوى الاتفاقية فمن أغرب الغرائب، إذ لم نرى نحن في كلام معظم المحققين حديثا عن هذه الجهة، ولم نرى من كثير من المحققين متقدمين ومتأخرين كلاما واضحا في أنه لا يجوز الاعتناء والإتيان بالعمل ثانية ولو برجاء المطلوبي. فأي دعوة اتفاق هذه أنا لا أدري، ومن أين جاء بها المحقق العراقي لا أدري، بحث غير مطروح أصلا في معظم الكلمات، ولولا ما اطلعت عليه لقلت في الكل مجازفة. وعلى هذا الأساس لا الظهور مسلم ولا دعوة الاتفاق، فالبحث به المقدار لا ينفع يا إخوان. إلا أنني بالبحث عن أصل هذا المطلب وجدت أن هذا البحث أول من طرحه في القاعدة بحسب الظاهر لا أدى الواقع هو المحقق صاحب الجواهر. في الجزء الثاني عشر من الطبعة المشهورة للجواهر مش الجديدة، صفحة 322 في المقطع الأخير من الصفحة، أعطي العنوان لأن يعني العنوان لا يتحصل بسهولة هكذا. بحث، وقد طرح هذا البحث بصراحة عندما قال: وينبغي التنبيه هنا لأمور في وسط الصف، منها ذكر مطلبا قال ومنها يعني الأمر الثاني أن الظاهران من التلافي في المحل وعدمه، من التلافي في المحل أي في قاعدة التجاوز، ما دمت في المحل لم تتجاوز وعدمه في خارجه، أي في خارج المحل يعني بعد التجاوز، العزيمة للرخصة. سجلوا عندكم يا أخوان دليله الأول: كما هو ظاهر الأخبار، فمن ترك التلافي في محله أو تلافى في غير المحل يعني بعد التجاوز بطلت صلاته. ليش؟ لأنه من الزيادة العمدية رح يكون. وما عن بعضهم من احتمال كون عدم التلافي رخصة كما في الذكرى الشهيد الأول، فلا يقدح تلافي المشكوك فيه بعد خروجه من المحال ضعيف. إذن الشهيد الأول أيضا طرى شيء من القبيل، لظاهر قوله عليه السلام يمضي، ظاهر في الوجوب المولوي يعني المقتضي للوجوب. وما يقال إنه على تقدير تسليم الوجوب فهو لا يقضي إلا بحرمة التلافي، وهو لا يفسد الصلاة ضعيف لما بين في الأصول من اقتضاء النهي الفساد فيها، يعني في الصلاة في العبادة يعني. نعم، بناء على ما ذكرنا من الوجوه في المراد بالمحل، هل يمكن الاحتياط؟ هون بيطرح أمر جانبي يا أخوان، إنه بأي شيء بيتحقق التجاوز عن المحل، هل بالدخول في الروك، هل بالدخول في مطلق الجزء اللاحق، هل الدخول في الأوسع في مطلق المترتب الشرعي أم الدخول في مطلق الغير حتى لو مش مترتب شرعا، مثل ما مثلت أنا أحب هو أن يذكر بعض الأذكار، هذا مش مترتب شرعا، هو ده جاء به هنا. يقول: حيث ترددنا في المراد من التجاوز نتيجة هالتردد، فإذا كان مش داخل في ركن اللي هو أضيق الدوائر، بعده ما دخل في ركن حتى يحقق التجاوز قطعا، فيكون احتياطه من جهة أنه لا يدري هل تجاوز المحال أم لم يتجاوز المحال. صحيح حكمنا بأنه تجاوز المحال، لكنه ليس موضوعا إحرازا واقعيا للموضوع، فلما لم يكن إحرازا واقعيا للموضوع يحتاط من هذه الجهة. انتبهوا، مش احتياط على مستوى الحكم، احتياط بسبب عدم الإحراز الوجداني أو حتى التعبد القطعي لموضوع الحكم بالمضي. يقول: هنا يوجد مجال للقول بإمكان التلافي احتياطا ضرورة أنه، ومع ذلك يقول الظاهر العدم في أغلب الأحوال، ضرورة أنه من تعارض الواجب والحرام، دوران بين المحظورين يقول، لأنه إذا ما في تجاوز للمحال عليه أن يتلافى مولويا، والاستصحاب قاضي بذلك أيضا، استصحاب عدم الإتيان بالجزء المشكوك، وإذا متجاوز المحال لا يجوز له التلافي، يجب عليه المضي، فيدور الأمر بين الوجوب والحرام. كيف بده يحتاط بين الوجوب والحرام؟
مش في ظرف واحد.
كيف مش في ظرف واحد؟ إذا أنا
في المحل وفي عدمه،
هي أدري، إذا أنا جئت بآية قرآنية أو ببعض الأذكار إذا بيتحقق فيها، إذا بيتحقق فيها التجاوز فيجب علي المضي، إذا ما بيتحقق فيها التجاوز يجب علي التلافي. طبعا هو كيف دخلها دائرة بين الوجوب والحرام باعتبار أنه الأمر مش يقتضي أنه عن ضدي صاير، ها؟ مع أنه ضد خاص هنا مش ضد عام، أنا ما حبيت أدخل الخلاف في هذا البحث المبنائي حتى لا يتشوش البحث، وإلا في العبارة السابقة كان ينبغي التعليق لو أردنا أن نعلق على هالجهة. خليكم معي يا أخوان، يقول ضرورة أنه من تعارض الواجب والحرام غير مسلم واضح. إذا بده يقول أقصى ما في البين واجب مع واجب آخر، وجوب التلافي وجوب عدم التلافي، وجوب المضي، نعم قد يتأتى فيما لو شك في الحمد مثلا وهو في السورة بأن يعود إلى الحمد بنية القربة المطلقة على وجه الاحتياط بناء على اقتضائه الشرعية مثل ذلك، نحو دفع المال على وجه الصدقة زكاة وإلا فصدقة، هذا اللي شك إنه دفع الزكاة أو لم يدفع الزكاة فيدفع ثانية بنية القربة المطلقة الأعم من مطلق الصدقة أو الصدقة الخاصة المعبر عنها بالزكاة، وليس هذا ترديدا في النية باعتبار قصد القربة بالمعنى الأعم وليس من المباين مع مباينه، لكن لا يقرأ سورة غير الأولى. ليش بالفاتحة بيصير بالسورة ما بيصير؟ بيقول للدليل الخاص، لأن احنا عندنا دليل ناهي عن القرآن بين السورتين بعد الفاتحة، بس ما عندنا دليل ناهي عن القرآن بين فاتحتين. لا فيما لم يكن من هذا القبيل كمن شك في السجدة وهو في التشهد مثلا، ليش؟ لاستلزامه زيادة سجدة شرعا، فاحتياطه فيه وفي أمثال حينئذ منحصر بتكرار الصلاة مرتين، ما في احتياط في نفس الشخص الصلاتي في نفس الفعل الصلاتي، خليه يكمل على ما هو عليه ثم يعيد لترك الواقع. أما على تقدير الرخصة فوجه الاحتياط فيه واضح، هذا المطلب اللي ذاكه صاحب الجواهر. إذا بتلاحظوا نفس المطلب مختصرا في كلام المحقق العراقي بنحو من الألحاق، طبعا صاحب الجواهر ما ادعى الاتفاق أبدا، ما ادعى إجماع في البقاء. المحقق الهمداني الذي يتتبع في العادة صاحب الجواهر في فقهه تعرض لهذا الكلام من صاحب الجواهر وناقشه، فأفاد رضوان الله عليه بأن بحثك مبني على استظهار الأمر المولوي من قوله يمضي بلا ركعت بلا سجدت، شكك ليس بشيء، مع أن الأوامر هنا واردة في مورد توهم الحظر فلا يفهم منها أزيد من الجواز. شو عم بيقول محقق الهمداني؟ عم بيقول بأن عملة الدليل عند صاحب الجواهر في المقام هو حمل ما يستفاد من الأدلة من الأمر على المولوية، أي التعبد بالمضي، تعبد بالمجيء بالركوع، تعبد بلا ركعة، وهكذا بقية التعبيرات. وهذا وإن كان ظاهره الأول كما لا يخفى هو المولوية، لكن الإنسان الشاك ما هي وظيفته الأولية بحسب القاعدة؟ أي الإنسان الذي يطبق عمله على الأمر المولوي، والمقصود من الأمر المولوي الأمر النهائي ولو كان مستفاد من مجموع الأدلة، أي أقيم الصلاة مع الأدلة الدالة على الأجزاء والشرائط، ما هي وظيفته العقلية بحسب عقله الحاكم في باب الطاعة؟ أن يحرز أنه قد جاء بمتعلق الأمر، فإذا شك بالمجيء وظيفته العقلية أن يحرز أنه قد جاء، وإحراز أنه قد جاء يتوقف على الرجوع والإتيان بالعمل. ومن جهة أخرى يشك في أنه إذا رجع وأتى بالعمل يكون قد زاد. انتبهوا لي، جزئين أو جزءا على الأقل. يا سبحان الله، كيف جزئين أو جزءا على الأقل؟ مو هو متى شك؟ مش بعد التجاوز؟ بعد التجاوز. حتى يأتي بالذي شك فيه وقد يكون قد جاء به أولا، لا بد أن يرجع ويأتي به، ويأتي بالمتجاوز به أيضا مرة ثانية حتى يحصل الترتيب. انتبهتوا؟ يعني هذا اللي شك بالفاتحة أنه جاء بها أو لا وهو متلبس بالصورة أو بعد إتمام الصورة، إذا اعتنى بشكه بده يرجع يجيب الفاتحة وأيضا بده يرجع يجيب الصورة. ما فيه يكتفي بالصورة التي جاء بها أولا، تصبح الصورة على أحد التقديرين قبل الفاتحة، على تقدير عدم مجيئه بها في المرة الأولى. فهو من جهة يتوهم حظر الاعتناء لأنه يلزم منه هذا اللازم، ويتوهم حظر المضي أيضا، مش أحد الوجهين يا أخوان، ويتوهم حظر المضي، هل يجوز لي أن أمضي أو لا يجوز لي أن أمضي؟ جيد. ويتوهم الحظر حتى بلحاظ الاستصحاب. أنا ما بدي أفوتكم كثير على البحث الفقهي بس مضطر. بمعنى أن يستصحب أنه لم يأتي بالفاتحة. إذ الاستصحاب لا ينفي القران بين الصورتين لأنه من اللوازم غير الشرعية، لأنه إذا جاء بالصورة التي تجاوز بها وبده يرجع يجيبها مرة ثانية ما في محذور من جهة الفاتحة لأنه لا يحجز أنه جاء بها. لكن هل الاستصحاب يجري فيما لو صيرني موضوعا للقران بين صورتين، الصورة اللي تجاوزت بها اللي قرأتها والصورة اللي اقراها بعد ما اعتني بالفاتحة واقراها وارجع للصورة مرة ثانية؟ فهو بلحاظ الحظر ورد هذا الأمر، والأمر الوارد في موارد توهم الحظر لا إشكال ولا ريب في أنه لا يدل على الوجوب، أقصى ما يدل عليه هو الجواز. هذه مقالة المحقق الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الصلاة منه، ويذكر ما يستفاد منه وجه، يستفاد منه وجه آخر. لأنه حتى لو سلمنا أصل الدعوة وأنه عزيمة، لا تتوقف استفادة العزيمة على كون الأمر بالمضي مولويا للوجوب، بل يكفي فيه كونه متفرعا على حكم الشارع بأنه شكه أي المكلف ليس بشيء، إذ مقتضى ذلك تنزيل الشك منزلة العدم. وهذا يعني أن كون التلافي بقصد المشروعية تشريع محرم ويلحق بالزيادة العمدية. ثم يظهر منه المناقشة في هذا الثاني ولا نعتني له كثيرا. يعني شو عم بيقول بالوجه الثاني؟ عم بيقول بأنه مش متوقف على أن تستفيد المولوية من يمضي. ما معنى قوله عليه السلام في المعتبرة شكك ليس بشيء وهو في مقام الشارعية؟ يعني لا تعتني لشكك، وبعبارة أوضح كأن المحقق الهمداني يريد أن يقول يكفي الإرشاد في البقاء حتى نستفيد العزيمة، ما يحتاج إلى مولوية. وهذا الوجه الثاني صار انتصارها لأصحاب العزيمة، ما عاد على قدم الموازاة مع الوجه الأول. كيف ذلك؟ يقول ما لازم نستفيد المولوية أصلا، نستفيد التعبير عن لائحة التشريع، وهذا شو؟ إرشاد. أن يحمل على الإرشاد إلى أنه في قاموس الشارع هذا الشكل لا حكم له، لا يعتنى به، فيكفي أن يكون ممحا من المحو في قاموس الشارع بما هو شارع. فمن يعتني ويأتي بالعمل قربة إلى الله لا يكون ذلك إلا للاعتناء. فإذا اعتنى يكون حينئذ مشرعا، قد جاء بالشيء بقصد التشريع. هذا ما أفاده المحقق الهمداني، ويظهر منه بعد ذلك المناقشة فيه. أقول يا إخوان لنبدأ من الأخير، إذا حمل البيان الموجود في الأدلة على الإرشاد لابد أن ننظر فيما هو المرشد إليه. هل المرشد إليه عدم لزوم الاعتناء أم لزوم عدم الاعتناء؟ إذا المرشد إليه عدم لزوم الاعتناء فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون رخصة وليس بعزيمة، لأن الإرشاد هنا مش إلى حكم العقل يا إخواني، الإرشاد إلى مقرر شرعي في لائحة التشريعات المولوية التعبدية، مش هيك؟ إذا كان الأمر كذلك فهل هذا الإرشاد يرشد إلى عدم لزوم الاعتناء فيكون الاعتناء الرجائي غير مخالف؟ بس في بعض الموارد يلزم قران بين صورتين، في حالات خاصة نتبع فيها الدليل الخاص إذا صرنا مصداقا له. ها؟ جيد. أما إذا كان الإرشاد إرشاد إلى لزوم عدم الاعتناء فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يجوز لنا الاعتناء حينئذ. طبعا إذا ما جاز الاعتناء واعتنينا رجاء فهل يبطل العمل أو لا يبطل؟ هذا بحث آخر، لكن تثبت العزيمة حينئذ، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده يا إخوان كما لا يخفى. نعم الإتيان به عبادة ولو عبادة رجائية حينئذ قد يتنافى مع الإلزام بالمضي، أو يدعى وجود دلالة التزامية واضحة في المقام، مو مهم، بس هذا بحث آخر دخلنا على البحث الفقهي كثيرا، وأنا لا أريد أن أدخل كثيرا في البحث الفقهي. أي إرشاد هو إذن عندما قال يمضي شكك ليس بشيء بلا ركع كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى؟ واضح، واضح في الإرشادية إنصافا مش في المولوية المباشرة، لكن هل هو من باب التيسير أم من باب أنه لا يجوز لك الاعتناء؟ أقول لا إشكال ولا ريب في أنه ظاهر في عدم لزوم الاعتناء، وإن أبيت عن ذلك لأنه هذا القواعد يا أخوان فحواها أنها قواعد تيسيرية. خليني بس كمل الفكرة. قواعد تيسيرية أي تريد للإنسان أن لا يعتني لشكه ولا يكترث له ولا يقع في ضيق من جهته. وإن أبيته فلا إشكال ولا ريب أنه لا يتسنى لأحد، وإن كان يوجد أحد من هؤلاء المحققين، أن يدعي أنها إرشاء ظاهرة أو صريحة في الإرشاد إلى اللزوم. فغاية ما هناك الدوران بين الإرشاد إلى عدم لزوم الاعتناء والإرشاد إلى لزوم عدم الاعتناء، ولا إشكال ولا ريب في أن القدر المتيقن حينئذ يكون هو الأول لا الثاني. هذا القدر المتيقن. إذ الثاني فيه عدم اعتناء وزيادة إلزام بعدم الاعتناء. هذا إذا حملنا على الإرشادية، وأنا لا شك لدي في أنه يحمل على الإرشادية. أما إذا حملنا على المولوية كما هو أصل الكلام، أي كلام صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، فهل يصح الجواب عليه بما أفاده المحقق الهمداني من كونه واردا في مورد توهم الحافظ؟ أقول الإنصاف بالتأمل أنه كذلك. إذ الإنسان الذي يشك يصبح في حيرة أو لا يصبح في حيرة من أمره، أنه عليه أن يأتي بما شك أو لا يأتي بما شك. هذه الروايات جاءت تخرجه من حيرته كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس لا يستفاد منه الوجوب المولوي. نعود لأصل الكلام. إذا استفيد منه الوجوب المولوي تنزلا